بسم الله الرحمن الرحيم. بدء بودي أن أتقدم للمشاهدين الأعزاء وللعالم الإسلامي ولكل الإنسانية بولادتي هذا النموذج الطاهر، النموذج الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله، بل قدمته رسالة السماء السيدة فاطمة عليه السلام، ونحن نعيش أيامها، نحن نعيش هذه الولادة السعيدة الميمونة وبركاتها تطل علينا. أيضا بودي أن أتقدم بالتهنئة والعطرة والمباركة إلى قناة كربلاء الفضائية، وهي تفتتح برنامجها المباشر بولادة السيدة الزهراء عليه السلام بمناسبة هذه الولادة، وتزامنت هذا الجهد العظيم الرائع مع هذه الولادة المباركة الميمونة، مما يدل على أن رسالة قناة كربلاء هي رسالة تحمل هم المواطن، تحمل هم المشاهد، والإعلام الحي هكذا يكون. لا يسعني إلا أن أتقدم أيضا لكل كوادر هذه الفضائية بأن يجعلوا هذا الجهد جهدا مضاعفا مباركا، متجهين إلى الأمام بإذن الله تعالى. الحقيقة أن قضية السيدة الزهراء عليه السلام بوابة لكثير من المواضيع، يعني لا يمكن لنا أن نقتصر على تقليدية التقديم أو تقليدية القراءة لموضوع تاريخي ولدت وفي السنة الفلانية و هاجرت ونشأت وإلى آخره. أعتقد أن القراءة التقليدية لرموز أهل البيت عليهم السلام لا يمكن لها أن تعطي الثمار المرجوة، كما لو قرأنا قضيتهم، قضية أهل البيت عليهم السلام، قراءة أخرى. أعتقد أن قضية الزهراء عليه السلام هي قضية كبرى، قضية فتحت لنا آفاق التاريخ، فتحت لنا آفاق الحديث النبوي، فتحت لنا آفاق النموذج. كما تعلمون، وأنا لا أريد أن يعني حتى أطيل في التمهيد والمقدمة، لكنه بودي أن أسعى إلى قضية مهمة، وهي أن القراءة التاريخية أو القراءة الإسلامية، المدرسة الإسلامية باتجاه تقديم النموذج، حينما تقرأ المرأة وتتعاطى مع المرأة كمدارس فكرية وفلسفات فكرية، نجد أن الفلسفة الإسلامية، المدرسة الإسلامية أعطت النموذج ونجحت في هذا النموذج، وهو السيدة الزهراء عليه السلام، وكان هذا جهدا نبويا خاصا متميزا. يلتقي هذا الجهد، الجهد النبوي، الجهد المبارك، الجهد الحثيث في تقديم هذه الأطروحة الفاطمية مع تقديم الأطروحة المهدوية أيضا. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بقضيتين مهمتين. القضية الأولى هي قضية السيدة الزهراء عليه السلام، والقضية الثانية هي قضية الإمام المهدي عليه السلام. لذا نجد أنه قد ملأ آفاق الحديث النبوي أو المدرسة الحديثية، ملئت بتقديم هذه النموذج، قضية الفاطمية عليه السلام وكذلك القضية المهدوية. النبي صلى الله عليه وآله قدم هذين النموذجين، قدم هذين القراءتين، قدم هاتين الأطروحتين، وسعى لأن تكون مثل هاتين القضيتين انطلاقة لبعد آخر. هناك بودي أن أشير إلى أن هناك التقاء في هاتين الشخصيتين أو في هاتين النموذجين، السيدة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام. الروايات حفلت بهذه المقارنة، لكن لا بعنوان المقارنة. حينما نقرأ عن السيدة الزهراء عليه السلام نقرأ كذلك كما ورد في السيدة الزهراء عليه السلام، نقرأ كذلك في الإمام المهدي عليه السلام. تشير الروايات إلى أن السيدة الزهراء عليه السلام كانت وهي حامل في بطن أمها جنين تقرأ ليلة القدر، سورة ليلة القدر. وهذا حقيقة يعني بعد آخر، يعني للأسف الشديد أن المؤرخ يقرأ بعين تاريخية. يقرأ أنه كانت السيدة الزهراء عليه السلام تقرأ ليلة القدر في بطن أمها ثم تحدثها بالتأكيد كما ورد حتى في سيرة ابن هشام، تحدث السيدة خديجة، وهذه من معجزات السيدة الزهراء عليه السلام، من كرامات السيدة خديجة، من معجزات النبي صلى الله عليه وآله الذي قدم هذه الأطروحة الإلهية. بالمقابل نجد ونقرأ روايات عن الإمام المهدي عليه السلام أنه كان حين ولادته قرأ سورة القدر، يعني حينما أول لحظة، أول ما افتتح عهده المبارك بالشهادتين، كما كانت السيدة الزهراء عليه السلام أيضا حينما كانت يعني أول ما افتتحت عهدها مع الدنيا افتتحت الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا حقيقة إعجاز النبي الإمام المهدي عليه السلام.
لذلك بودي أن أشير إلى المشاهد الكريم بأننا سوف نفتح الاتصالات في هذا البرنامج، بودنا أن نشير إلى أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة والتي سنقرأها على مسامعكم: 00964781 86 3 3 3 0 3، والهاتف الآخر هو 00964781 86 3 3 3 1 3. يمكنكم التواصل معنا في ضمن هذين الرقمين الظاهرين أسفل الشاشة. نعم سيدنا.
فافتتاح عهد السيدة الزهراء عليه السلام مع الدنيا أن تشهدت الشهادتين، والروايات تشير إلى ذلك. الإمام المهدي عليه السلام أيضا افتتح عهده مع الدنيا بأن تشهد بالشهادتين.
نعم.
كان السيدة الزهراء عليه السلام تردد سورة القدر وهي في بطن أمها. الإمام المهدي عليه السلام تشير الروايات إلى أنه أيضا قرأ سورة القدر بعد ولادته مباشرة.
نعم.
أيضا هناك تشابه في الحالات.
نعم.
هذه التشابه في الحالات على ما يبدو هو تشابه في المهام أيضا. تشابه الحالات يعني تشابه المهام. تقول الروايات أن السيدة الزهراء عليه السلام كانت تنمو كما ينمو الإنسان غير العادي، يعني الإنسان العادي.
نعم.
في اليوم كما في الشهر، في الأسبوع، وفي الأسبوع كما في الشهر.
نعم.
وفي الشهر كما في السنة. الإمام المهدي عليه السلام تشير الروايات، ورواية الصدوق أيضا تشير إلى هذا المعنى، أن الإمام عليه السلام كان ينمو نموا غير طبيعي. أنا أعتقد أن هذا الحالة حالة النمو غير الطبيعي، بحيث أنه يكبر بشكله وبظاهره لحد ما، حتى لضرورة معينة ولدواعي معينة ولمصالح أيضا معينة. كذلك الإمام المهدي عليه السلام كان هكذا. هذه في حالات الولادة الخاصة، في حالات يعني الحالات الجسمية التي تتشابه السيدة الزهراء عليه السلام مع الإمام المهدي.
نعم.
إذن هناك تشابه في، كما هو تشابه في الحالات، تشابه في المهام أيضا.
سيدنا سمح سيدي، عفوا، أن هذا التشابه يمكن أن ينسحب على جميع أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، لأنهم من ذلك الرافد الأصيل النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء. لأن هذا التشابه هو مشترك بين كل الأئمة الطاهرين، أليس كذلك سمح السيد؟
نعم، التشابه هذا واضح، لكن
نعم.
الروايات كأنها تشير إلى هذا التشابه في الإمام المهدي عليه السلام وفي السيدة الزهراء.
نعم.
وأنا أعتقد كما تفضلتم أنه هذا التشابه هو موجود في الأئمة عليه السلام، لكنه الروايات أشارت ونوهت إلى وجود هذين الشخصيتين، السيدة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام. على ما يبدو أن هناك تشابه في المهام.
نعم.
هذا التشابه يعني هو تشابه أو يلازمه تشابه في المهام.
نعم.
السيدة الزهراء عليه السلام افتتحت عهدا جديدا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، أو بعيد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، كان هناك تحولات سياسية وتحولات اجتماعية وتحولات فكرية. حقيقة هذه تحولات طارئة. السيدة الزهراء عليه السلام كانت تلهب هذه الأجواء، أجواء أحيانا أجواء غير يعني مدروسة وغير يعني مفعمة بالوضع النبوي أو بالوضع الرسالي، السيدة الزهراء عليه السلام ألهبت هذه المشاعر، ألهبت هذه الأجواء.
سمح السيد الأخ علي الزداوي من بغداد يسأل، يقول أن هناك بعض القنوات دائما تحاول أن تثير الفتنة والسباب، يوجه إلى أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، فما هو ردكم؟ أليس هناك ردا على ذلك؟
أنا أعتقد أن مثل هذه الفضائيات تنتمي إلى جهات حقيقة تريد أن تثير فتنة بين المسلمين.
نعم.
وأنوه في من هذا البرنامج ومن هذا المكان الشريف ونحن بجوار الإمام الحسين عليه السلام، أن حالة التعايش الذي أوصى بها أهل البيت عليهم السلام هي حالة ليست عنوان بقدر ما هي حقيقة. أهل البيت عليهم السلام حقيقة ترجموا حالة التعايش مع الآخر بكل وجودهم. لذلك نجد أن مثل هذه الفضائيات حينما تريد أن تثير مثل هذا الاتجاه وتدفع بهذا الاتجاه، أعتقد أنها لا تعبر عن انتماء معين، يعني لا تعبر عن انتماء مذهب إسلامي معين. إخواننا أهل السنة دائما يتبرؤون منها مثل هذه القنوات ويشيرون إلينا، يعني حتى بشكل خاص يقولون أن هذه القنوات هي همها أن تثير مثل هذه الإشكاليات، أن تثير مثل هذه الفتن. وأنا أعتقد أن هذه القنوات لو كانت لها الإمكانية في إثارة القضايا العلمية والشبهات العلمية لكانت أولى لها وأفضل وأحسن. لكنها تثير شبهات، هذه الشبهات يوم بعد يوم هي نفس الشبهة لكن تقدم بصيغ جديدة بتشكيلات جديدة. ولذلك يبدو لمن يسمعها أنها جديدة.
نعم سماحة السيد، نعود على يعني جواب الأخ المتصل علي الزيداوي.
ليس عندي شيئا كثيرا، ولكنه أنا أقول وأنصح
أن هذا هو
المشاهدين أن لا ينثاروا
أن
لا ينثاروا من هذه القنوات. هذه القنوات هي يعني حقيقة همها الوحيد و يعني أطروحتها هي هذه، أن تثير المشكلة بين الأمة الإسلامية.
نعتقد أن هذا هو جهد العاجز سماحة السيد. هناك اتصال آخر من الأخ أحمد من البصرة يستفسر عن بيان مصداق الآية الكريمة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو بالحق، ما هي علاقتها بالإمام الحج سلام الله تعالى عليه؟
نعم، طبعا الإمام المهدي عليه السلام هو ثأر الله. ثأر الله بمعنى أنه هو الذي يأخذ ثأر المظلومين، وأجلى أجلى مصداق للمظلومين هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. بل أجلى مصداق لأئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام الحسين. لذلك هذه الآية تفسر في الإمام الحسين عليه السلام وامتداده الإمام المهدي. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام يسعى إلى أن يثبت أطروحة الإمام الحسين عليه السلام من خلال ما يطرحه من قضية إصلاحية كما دعا لها الإمام الحسين عليه السلام. إذن الإمام المهدي عليه السلام هو امتداد إصلاحي بقدر، يعني هو امتداد إصلاحي أكثر من كونه امتداد
إنما جئت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن هو نفس المسير
نفس
للإمام
المسير.
الحجة سلام الله تعالى عليه.
فالإمام المهدي عليه السلام أطروحته إصلاحية أكثر من كونها أطروحة انتقامية كما قد يعني يشاع أو يحاول البعض أن يروج لهذه القضية أو لهذه الأطروحة، أطروحة الانتقام وأطروحة. نعم نقول الثأر يأخذ بأنحاء مختلفة، الثأر إصلاح، الثأر يعني حالة أطروحة جديدة، الثأر هو حالة الحوار، الثأر حالة أيضا اجتثاث الأعداء، أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام. لذلك الإمام المهدي عليه السلام حينما لا يسرف في القتل كونه أنه هو المنصور وكونه أنه هو يعني المسدد من قبل الله تعالى، لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام هو المخاطب بهذه الآية وهو مصداق مثل هذه الآيات الكريمة.
نعم سماحة السيد، يعني يدور محور الأسئلة في يعني محاور متعددة في قضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. الأخ حسن من الحلة يسأل عن السفياني، وهل هناك من يدعي أولا شخصية السفياني، وهل هناك من يدعي أنه السفياني؟ كذلك ينوه إلى أن النظرية التطبيقية، وكما يقول أن هناك مواقع على الإنترنت تشير إلى النظرية التطبيقية، وأن هناك أشخاصا يدعون بأنهم فلان وفلان إلى آخره. كيف تردون على هذه الأسئلة؟ ولكن قبل ذلك بودي أن أشير إلى المشاهد الكريم أن موضوع حلقتنا هو السيدة فاطمة الزهراء وعلاقتها بليلة القدر. حبذا لو تكون الأسئلة ضمن ذلك المحور، ولكم الشكر الجزيل أحبتي المشاهدين. نعم سماحة السيد.
نعم، في شخصية السفياني طبعا شخصيات الظهور.
نعم،
هناك شخصيات إيجابية نريد أن نطلق عليها، وهي شخصية الخراساني واليماني، يعني الإيجابية التي تتعامل وتتعاطى مع الإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره. وهناك شخصيات سلبية نطلق عليها، وهي شخصية السفياني والدجال وإلى آخره. حقيقة أن مثل هذه الشخصيات، سواء كانت الشخصيات الإيجابية التي أطلقنا عليها والشخصيات السلبية، أنا في اعتقادي وكما فهمت من الروايات وثبتت ذلك كثيرا، قلت أن هناك ممهدين لهذه الشخصيات. وأقصد بالممهدين أن هذه الشخصيات قد أنها لا تلتفت إلى نفسها. يعني أنا أريد أن أشير إلى الأخ المتصل والأخوة أن هذا السفياني أو هذا اليماني أو هذا الخراساني هو لا يشعر بنفسه أو لا يعلم من نفسه أنه هو المقصود، لكن هناك ممهدين لمثل هذه الشخصيات. وأقصد بالممهدين أن هناك حالة تثار من أجل تقديم مثل هذه الشخصية. يعني مثلا أن شخصية السفياني تعني الظلم وتعني الاضطهاد وتعني ملاحقة أهل الشيعة وأهل البيت عليهم السلام. ربما إذا لم تكن هناك تمهيدات، حينما نقرأ شخصية السفياني ونقول أنه كيف يعتدي على مثل هذه النماذج البريئة أو مثل هذه الناس البريئة، أن يقتل من اسمه فرضا فاطمة وحسن وحسين، كما يذكر المقدسي في البدء والتاريخ، هو من علماء الشافعية طبعا، يذكر أنه حينما يدخل المدينة يقتل من اسمه حسن وحسين وفاطمة. لعله نستبعد مثل هذه القراءة، لكن حينما نقرأها ميدانيا كأنما هناك استحضارات لمثل هذه الشخصية، الشخصية المهمة، الشخصية التي ستكون هي الحد الفاصل في قضية الظهور. برز عندنا كثير من النماذج الظالمة، نماذج سفك الدماء، نماذج القتل، نماذج القتل على الهوية. هذه الشخوص حقيقة قدمت قراءة مهمة لشخصية السفياني، ولذلك أقول هناك شخصيات ممهدة للسفياني. هذه الشخصيات الممهدة للسفياني هي لم تكن متعمدة أن تمهد للسفياني أو تقدم قراءة أخرى أو جديدة لشخصية السفياني. لذلك حينما يقول الأخ أنه أن السفياني أو شخص يدعي لنفسه السفيانية، أنا لا أجد ذلك ممكنا في إطار التحذيرات التي وردت الرواية عن فيها الروايات فيها. يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يراسل معاوية في بعض مراسلاته يذكره بأن السفياني من نسلك. طبعا هناك محاولات أموية حاولت أن تدفع عن نفسها مسألة السفياني، لأنها شيء حتم، شيء حتم تقرأه الفكرة أو الفلسفة الأموية والاتجاه الأموي كما يقرأه الاتجاه الآخر، الاتجاه الشيعي. لذلك نجد أننا نستبعد في مثل شخصية السفياني أن تكون حاضرة وستكون هي السفيانية أو ستكون هي الحالة السفيانية التي ستتقدم بالظهور. نعم، كما يعني أخبرت أن هناك مواقع تدعي أنها هي مواقع السفيانية أو السفيانيون أو الحركة السفيانية.
نعم.
هذه طبعا هذه قراءة وهذه تمهيدات أيضا لمثل هذه الشخصية السفياني، لكن الروايات تشير من بعيد أن هناك ممهدين أو شخصيات ممهدة لقضية السفياني ولمسألة السفياني ولقضية اليماني كذلك ولقضية الخراساني.
سمح السيد، يعني الأسئلة كثيرة ويبدو أن هناك اتصالات قطعت. لو أردنا أن نرجع إلى موضوعتنا السيدة فاطمة الزهراء.
نعم.
نعم.
إذا تسمحوا لي.
نعم.
حتى أكمل يعني.
نعم. نعم. تفضل.
في نفسي أنا وأكدها في كل مرة.
نعم.
أقول أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أوضحوا لنا روايات علامات الظهور.
ويبدو أيضا أن الأخ أبو حسين السماوي هو أراد أن يشير إلى هذا، أن
نعم.
أهل البيت سلام الله
نعم.
تعالى عليهم هم فخر نعم. لنا.
وضحوا روايات علامات الظهور كثيرا.
نعم.
وأكدوا لشيعتهم دراسة هذه المعارف العلامات دراسة متقنة.
نعم.
لذلك أنا أرجو من الجميع أن يقرأ علامات الظهور بتأني.
نعم.
أولا وباحترام ثانيا.
نعم.
أن نحترم هذه المعارف، أن نحترم هذه العلامات، أن نحترم هذه الروايات، أن نحترم هذا التراث العظيم الذي بذله أهل البيت عليهم السلام لنا ليكون حصنا من تقلبات الأمور، من التقلبات الفكرية، التقلبات السياسية، التقلبات الاجتماعية، التقلبات الأخرى. لذلك نجد أو أجد أن هذه الروايات هي حصانة لنا.
نعم.
لكن متى تكون حصانة لنا؟ فيما إذا قرأناها قراءة ثاقبة وقراءة محترمة.
نعم.
يجب أن نحترم تراث أهل البيت عليهم السلام وألا نفرط فيه.
نعم.
وألا نقول أن الشخصية الفلانية هي كذا والشخصية الفلانية أنه كذا، أو نريد أن نوقت كما يحلو لنا.
نعم.
نحن مع احترام هذه الروايات نسير باتجاه هذه الروايات، نستمع إلى ذوي الاختصاص، نسأل العلماء. أما أن يأتي أحدهم ويتفائل كثيرا، وما أكثر المتفائلين في عصرنا هذا، وهذا طموح يعني حقيقة.
نعم.
طموحات
التفاؤل إذا كان إيجابيا،
إذا كانت
نعم.
إيجابية هي جيدة.
نعم.
جيدة. ولذلك أنا أرجو وبمحبة خالصة، وهذا يوم الزهراء عليه السلام وولادة الزهراء تفرض علينا ذلك، أن نتأنى في قراءات علامات الظهور، أن لا نستعجل، وأن نحترم هذا مثل هذا التراث، حتى لا يكون مثل هذا التراث لا سمح الله أن يكون فيه من العبث وفيه من الإساءة لا سمح الله في القراءة وفي الفهم.
نعم. سماحة السيد، يبدو يعني أن الأخ أبو فرح يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما في موسوعته الحديثية يعني أشار إلى كثير من الأحاديث بخصوص سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله تعالى عليها، ويقول الأخ السائل أنها البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يكون الزخم الحديثي للنبي صلى الله عليه وسلم باتجاه السيدة الزهراء هو كثيرا، فلماذا لا نسلط الضوء على ذلك؟
يعني فهمت من سؤال الأخ أبو فرح أنه بما أن النبي صلى الله عليه وآله هو العادل.
نعم.
والذي أوصى بالعدالة بين الأبناء، ولذلك يعني وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى شخص يقبل أحد ابنه فقال هل ساويت بينهما. في القبلة هو يساوي، فكيف في التكريم وفي الشأنية؟ يبدو أن الأخ أبو فرح يريد أن يستنبط من هذا الجهد النبوي المركز الذي يضخه النبي صلى الله عليه وآله في حق الزهراء عليه السلام وفي شأن الزهراء، أن السيدة الزهراء عليه السلام هي الابنة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
ومن حقه.
نعم.
أنا أقول أيضا معه في هذا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله له ثلاث بنات من غير فاطمة كما هو المتعارف عند أهل السيرة. لكن حينما نريد أن نتساءل من الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله أن يضخ هذا الزخم من حديثي في شأن السيدة الزهراء عليه السلام، نقول أنه شأن سماوي، شأن إلهي. السيدة الزهراء عليه السلام النموذج الإلهي الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله بأمر من السماء، لذلك نجد أن الأحاديث ركزت بهذا الضخ بهذا الاتجاه. في حين أن البنات الباقيات من النبي صلى الله عليه وآله كما تقول بعض المصادر التاريخية لم نجد حديثا واحدا يتحدث عن زينب أو أم كلثوم أو رقية. النبي صلى الله عليه وآله لم يشر إلى ذلك.
عفوا مدخلة، أن هذه الأسماء الأخرى التي ذكرتموها أيضا المصادر التاريخية تشير إلى يعني أنهم ربيبات النبي صلى الله عليه وسلم ولسن بنات.
ولذلك أنا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة التي وصلتم إليها.
نعم.
إذن النبي صلى الله عليه وآله يمتلك هذه الربائب، وهن لسنا من بنات خديجة، لسنا بنات خديجة، إنما من بنات هالة أخت خديجة، فهي ربائبه. والعرب كانت إلى وقت متأخر لعله كانت تشير إلى الربيب بأنه بنت، يعني النبي صلى الله عليه وآله هذا التكريم الذي كان للربائب ويبكي عليهن وكذا، وكأنه ما يتعامل مع ابنه، يتعامل يريد أن يرفع من شأنية هذه الربيبة،
رحمة الإنسانية،
رحمة الإنسانية. ولذلك كان يتعامل مع ربائبه كما يتعامل مع البنات الأخريات، مع بناته. لكن فاطمة عليه السلام بما أنها هي ابنته كان المفروض أن يعترض عليه، يقولون يا رسول الله لماذا هذه بناتك الأخريات لماذا لا تكرمهن، لا تعطيهم من الشأن ومن التكريم ومن الفضل إلى آخره. إذن النبي صلى الله عليه وآله لا يمتلك على أساس الروايات التاريخية والأدلة التاريخية إضافة إلى هذه الحركة الفاطمية الاستثنائية من النبي صلى الله عليه وآله، نستدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يملك إلا بنتا واحدا وهي فاطمة عليه السلام.
وهي فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. أن الأخ عباس عبد الكاظم يشير إلى أنكم أشرتم إلى القراءة المتأنية لعلامات الظهور، وأن الكتب هناك يعني وجهات نظر متقاربة، ويبدو أن هناك تكرارا أيضا في هذه العلامات، ولكن يشير الأخ عباس إلى أن هناك يعني فريقين من يعني الذين يأتون بهذا الاتجاه، أحاديث تشير إلى أن هناك يعني جماعة، يشير إلى أن هناك جماعة في علامة الظهور تطوى لهم الأرض إلى مشاكل ذلك، وأن هناك آخرون مأمورون، هذا ما يعني اتضح لي من خلال السؤال، يعني في علامات الظهور والقراءة المتأنية كيف لنا أن نفكك هذه العلاقة بين علامات الظهور وكذلك في الأحداث الواقعة في العراق وفي المنطقة كما أشار الأخ، يعني أن هناك إشارة يشير إلى أن هناك أحداث متسارعة ومتقاربة، هل لها يعني ارتباط بعلامات الظهور؟
القراءة المتأنية المفروض أن تطرح وأن تقرأ، قراءة هي لذوي الاختصاص، والمتابعين والمحققين لهذا الشأن أيضا يقدمون قراءات حقيقة، هذه تختلف أيضا وجهات نظر على أساس الأدلة التي يعتمدون عليها وعلى أساس الأفهام التي يحاولون أن يستنبطوا أو ينتزعوا المعلومة من علامة الظهور. لذلك أنا أيضا يعني أثني على قول الأخ المتصل حفظه الله الأستاذ عباس، وإن لم أسمع كلامه كثيرا إلا همهم، يعني للأسف الشديد لا أعرف لماذا هذه الاتصالات ضعيفة جدا. أيضا أنا أقول أنه أن العلامات الظهور حينما نعايشها نجد هناك حالة الطموح، حالة الطموح تراود كل إنسان، يعني هو من حق كل إنسان أن يطمح في أن يكون إمامه.
نعم سماحة السيد، الأخ أبو حيدر يسأل عن اليماني وأن هناك يعني بعد السفارة الرابعة. نعم وأن هناك من يدعون الوكالة عن السفير الرابع أو عن الإمام الحجة وما شاكل ذلك، ويضعون أنه اليماني وأنهم السفياني، كيف يتردون على ذلك؟ ولكن باختصار سماحة السيد.
طبعا يعني السلة التاريخية عبر عنها لمسألة الدعاوى المهدوية والسفارات الأخرى المدعات، هي حقيقة هذه بدأت منذ العهد، يعني منذ عهد السفير الثاني الثالث الحسين بن روح، بدأت وتنازلت وحتى لعله يومنا هذا. هذه حالة، يعني حالة إنسانية، حالة نفسية يعيشها المدعي، تصورات معينة، خيالات معينة، لا أدري، لعل ما عاشه السفير الحسين بن روح عاش حقيقة أزمة دعاوى. يعني كان الحسين بن روح يعيش هذه الأزمات، في كل يوم يخرج من هنا وهناك صوت يدعي السفارة ويدعي القرب إلى الإمام المهدي عليه السلام، وكانت معالجات قدمها الإمام عليه السلام باختصار، قدمها لصد مثل هذه الدعاوى، وعمل عليها السفير الثالث والسفير الرابع كذلك. إذن نحن أيضا يجب أن نتبع هذه الطريقة، طريقة الصد لهذه الدعاوى، ونقول لهم تروا فيما أنتم تفكرون فيه، فلكل شيء قدر ولكل شيء اتجاه.
نعم، إذا سماحة السيد يبدو أن هناك كثير من الاتصالات، وإن لكن الوقت يدركنا. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما أبديتموه لنا من حسن الإجابة، وأقول لكم أسعد الله تعالى أيامكم في هذه المناسبة العطلة الأولية. سيدتنا ولاتنا فاطمة الزهراء، كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصلا إليكم من قناة كربلاء الفضائية، ولا يسعنا إلا أن نقول لكم أسعد الله تعالى أيامكم في هذه المناسبة العطرة والمباركة. كذلك لا بد لي أن أشكر الكادر الذي بقي معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.